أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عن أمير المؤمنين عليه السلام في رواية يصف فيها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، قال عليه السلام: هو شاب مربوع، حسن الوجه، حسن الشعر، يسيل شعره على منكبيه، ونور وجهه يعلو سواد لحيته ورأسه، بأبي ابن خيرة الإماء. كنا نتكلم حول الصفات التي ذكرتها الروايات الشريفة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وقلنا أن تلك الروايات يمكن تصنيفها إلى أربعة أنواع من حيث ذكر صفات الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن نوعين من هذه الأنواع، وقلنا أن النوع الأول تكلم عن الصفات العامة لجسم الإمام المهدي صلوات الله عليه، وهناك عرفنا أن جسم الإمام هو جسم قوي متناسق، شبهته الروايات الشريفة بجسم النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه، وأنه عندما يخرج شابا بين 30 و40 سنة. هذا في النوع الأول. في النوع الثاني تكلمت الروايات الشريفة عن تفاصيل وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وهناك عرفنا أن لون وجهه هو لون عربي، وأن شعره يسيل على منكبيه وفيه داء الحزاز، وأنه مشرف الحاجبين، ووصفت الروايات الشريفة عينيه بأنه أقبل أو أعين، وأنه أقنى الأنف، وأنه أفلج الثنايا، وأنه إذا نظرت إليه أخذ حسنه بمجامع قلبك. هذا النوع الثاني الذي تقدم أيضا الكلام عنه. في النوع الثالث الروايات الشريفة ذكرت أمرا آخر، وهو الشامات التي وجدت أو التي هي موجودة في جسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الروايات تذكر 4 شامات موجودة عند الإمام. هذه الشامة أو التي تسمى بالخال، موجود 4 شامات، 4 أنواع من الخال عند الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الشامة الأولى شامة في وجهه على خده الأيمن، عبرت عنها الروايات الشريفة بالأثر في وجهه، أو الخال في خده، أو الأثر في رأسه. هذه الشامة الأولى. الشامة الثانية شامة موجودة على فخذه الأيمن، وأيضا الروايات الشريفة ذكرت هذه الشامة بصورة صحيحة. الشامة الثالثة شامة على كتفه الأيسر، حددت الروايات الشريفة مكانها بالضبط. شامة على كتفه الأيسر، الروايات عبرت عنها هكذا: وشامة بين كتفيه من جانبه الأيسر، تحت كتفه الأيسر ورقة مثل ورقة الآس. ورقة الآس حجمها كحجم عقدة من عقد الأصابع، وهي بيضوية الشكل. فكأن هذه الشامة الموجودة على كتف الإمام الأيسر بيضوية الشكل، لونها ربما يكون قهوائيا، يعني مختلف قليلا عن لون الجسم. الشامة الرابعة هذه تعتبر من خصائص الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وفي الروايات الشريفة أنها غير موجودة بهذا الشكل وبهذه المواصفات إلا في شخصين. الشخص الأول هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، والشخص الثاني هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذه الشامة موجودة على الكتف الأيمن للنبي وللإمام المهدي صلوات الله عليه. هذه الشامة تسمى بختم نبوة عند الإمام عند الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فإن النبي صلى الله عليه وآله هو آخر الأنبياء، هو خاتم الأنبياء. هذه الشامة كأنها علامة فارقة لخاتم الأنبياء والمرسلين. نفسها ذكرت الروايات الشريفة أنها موجودة على الكتف الأيمن للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لتشير بذلك إلى أن خاتم الأوصياء، آخر الأوصياء من بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. فهي في النبي إشارة إلى ختم النبوة، وفي الإمام المهدي إشارة إلى ختم الوصاية، وأنه آخر الأئمة صلوات الله عليهم، وهذا صريح الروايات، آخرهم قائمهم. مثلا الروايات لما تتكلم عن ذرية الإمام الحسين صلوات الله عليه تذكر أن هناك 9 أئمة من ذريته آخرهم قائمهم، فآخر الأئمة هو الإمام المهدي صلوات الله عليه. هذه الشامة الموجودة على كتفه الأيمن كأنها إشارة إلى أنه خاتم الأئمة. الروايات الشريفة أيضا وصفت هذه الشامة بأنها سوداء وفيها بروز عن الجسم وفيها نوع من الشعيرات. يضاف إلى ذلك إلى الشامات النوع الرابع، نتكلم عن النوع الرابع الذي ذكرته الروايات الشريفة في صفات الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. النوع الرابع تكلم عن الصفات العامة لجسم الإمام صلوات الله عليه. في النوع الأول الروايات أعطت شيء إجمالي عن جسم الإمام، في النوع الثاني تفاصيل وجه الإمام، النوع الثالث شامات الإمام، النوع الرابع تفاصيل جسم الإمام صلوات الله عليه. وهنا ذكرت الروايات الشريفة بأن الإمام صلوات الله عليه بعيد ما بين المنكبين، واسع الصدر، ضخم البطن، أزيل أو أذيل الفخذين، وعبل الذراعين. بعيد ما بين المنكبين يعني أن كتفيه المباركين فيهما نوع من العرض، هما متباعدان بعضهم عن البعض الآخر. واسع الصدر واضح، ضخم الباطن الروايات تعبر عنه مبدح الباطن، أزيل أو أذيل الفخذين أي أن فخذيه المباركين هما في غاية المتانة والقوة ولا التقاء بينهما. بعض الناس عندما يكون في فخذيه نوع من الضخامة عندما يمشي يلتقي أحد الفخذين بالآخر فتسبب عنده بعض الأمراض الجلدية. إذا كان الشخص أزيل أو أذيل الفخذين مهما عظم فخذاه فهما لا يلتقيان بعضهما مع البعض الآخر عندما يمشي، هذا معنى أزيل الفخذين. عبل الذراعين أي أن ذراعيه في غاية القوة وهما شديدان وصلبان جدا. هذا اللي يتعبر عن الروايات الشريفة أن الإمام صلوات الله عليه لو صاح بجبل لتدكدك. هذه الروايات العامة، هذه المواصفات العامة التي ذكرتها الروايات الشريفة لجسم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا أن الروايات تقسم هذه الصفات إلى 4 أنواع. بعد هذه الأنواع عندنا روايات أخرى وأيضا متعددة تأتي لتوصف الإمام المهدي صلوات الله عليه بأنه شبيه للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه ممكن أن نجعلها نوع خامس، أو هذه الروايات هي تدخل ضمن الأنواع الأربعة المتقدمة. الروايات تؤكد على أن الإمام المهدي صلوات الله عليه يشبه جده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في الخلق والخلق. في الخلق يعني في الصفات العامة التكوينية لجسمه المبارك، في الخلق يعني في أخلاقه وسلوكياته صلوات الله وسلامه عليه. فدعونا نتعرف عن بعض صفات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الخلقية والخلقية، والتي ذكرت الرواية الشريفة أنها موجودة عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. أما من حيث الخلق فتذكر الروايات الشريفة أمرين بالنسبة لجسم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الأمر الأول أنه كان لجسم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله خصائص تكوينية ربما كانت موجودة عند بعض الأنبياء، ربما توجد عند الأئمة، ولكن الروايات الشريفة أكدت على وجودها عند أو في جسم الإمام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فمثلا كان صلى الله عليه وآله لا ظل له، عندما يمشي في الشمس لا ينعكس ظله على الأرض. طبعا البعض يناقش أن هذه الروايات ضعيفة سندا أو مسندة وسندها صحيح، بغض النظر عن هذا احنا عندنا روايات كثيرة تقول أن أول ما خلق الله عز وجل هو نور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومن نور النبي الأكرم خلقت بقية الموجودات والتي منها الشمس. فجسم الإمام، جسم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نوره أقوى من نور الشمس، وإذا كان نوره أقوى من نور الشمس فمن الطبيعي أن لا ينعكس له ظل، لأن الظل عادة يقع من الجسم الأقل نورا، إذا تسلط عليه أكثر نورا يقع يحصل عنده ظل. أما إذا كان الجسم المقابل للنور أشد نورانية من ذلك النور لا يحصل عنده نور. وهذه الروايات المتعددة التي تؤكد هذا المعنى. مثلا ورد في رواية أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال أول ما خلق الله نوري، ابتدعه من نوره واشتقه من جلاله وعظمته. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله نوري، ففتق منه نور علي، ثم خلق العرش واللوح والشمس وضوء النهار ونور الأبصار والعقل والمعرفة. فأول نور خلق وابتدع من نور الله عز وجل هو نور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فيكون نور النبي أقوى نورانية أشد نورانية من نور الشمس، فلذلك يكون لا ظل له. إذا كان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يشبه جده في الصفات العامة لجسمه التي منها الخلقية يعني الصفات التكوينية، فأيضا يكون الإمام صلوات الله عليه لا ظل له باعتبار هذه المشابهة. أيضا ورد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان إذا مر بمكان عرف الناس أنه مر فيه أو مر به، لما يتركه مروره من عرف زكي ورائحة عطرة، وهكذا لو مسح بيده على صبي كانوا يميزون الصبي الذي مسح النبي صلى الله عليه وآله بيده على رأسه يميزونه من الرائحة الطيبة الزكية التي يتركها إمرار يد النبي على رأس ذلك الصبي. كان هكذا جسم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فيه من العطر الزكي ما يترك أثره في المكان الذي يمر فيه أو على رأس الصبي الذي يمسح على رأسه. باعتبار هذه الروايات التي تقول أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يشبه جده من حيث الخلق، يمكن أن تكون هذه واحدة من الصفات التي أيضا هي موجودة في جسم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا ورد في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن بروزه لم يكن يرى، لأن الأرض موكلة بابتلاعه، وأنه كان يرى من خلفه كما يرى الذي أمامه، وأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، وغيرها من الصفات المتعددة الواردة حول جسم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذا أخذنا الروايات الشريفة التي أطلقت الشبه بين جسم الإمام المهدي وبين جسم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أمكن أن نثبت كل هذه الصفات الواردة في جسم النبي لجسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذه الجهة الأولى من مشابهة جسم الإمام لجسم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الجهة الثانية وردت روايات عديدة تفصل جسم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذا قرأنا هذه الروايات وقارناها بالروايات الواردة في وصف جسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وجدنا أنها متشابهة ومتطابقة تماما. فورد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يميل إلى السمنة، ضخم البطن، بعيد المنكبين، عريض الخامة، مربوع القامة، يميل إلى الطول، عبل الذراعين. وهذه الصفات كلها ذكرتها الروايات الشريفة أنها من صفات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا وجه شبه الإمام المهدي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله من حيث الخلق، من حيث الشكل الخارجي. أما من حيث الخلق، الأخلاق والتعاملات السلوكية، فنحن نقرأ في الروايات الشريفة أن أهل البيت صلوات الله عليهم كلهم كانوا يشبهون النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في جميع صفاته الأخلاقية، لأن النبي صلى الله عليه وآله زرع تلك الأخلاق في نفوسهم وأخذوا يتوارثون هذه الأخلاق كابرا عن كابر. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني أن أتبعه. فكل أهل البيت صلوات الله عليهم تشبه أخلاقهم أخلاق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إلا أن الروايات الشريفة أكدت في بعض الأحيان على أن الإمام الفلاني شابه جده الرسول صلى الله عليه وآله في الصفة الفلانية. مثلا ورد في الإمام الحسن المجتبى أن له سؤدة وهيبة الرسول الأكرم. هذا لا يعني أن الإمام الكاظم صلوات الله عليه ليس له هذا السؤدة وهذه الهيبة. ورد أن الإمام الحسين ورث من جده صلى الله عليه وآله الشجاعة. هذا لا يعني أن الإمام الجواد لم يرث الشجاعة، ولكن لظرف موضوعي عاشه الإمام الفلاني أبرز فيه الصفة الفلانية التي برزت من صفاته والتي بها شابه صفة من صفات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بالنسبة لإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه، ورد أنه شابه كثيرا جده رسول الله صلى الله عليه وآله في الحياء، فقد وردت الروايات الشريفة أن النبي كان أحيا من الفتاة الحية في خدرها، وكان لا يثبت عينيه في وجه أحد، كله هذا حياء وليس جبن، فالمؤمن حيي. الروايات وردت أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو أيضا حيي، أحيا من الفتاة الحية في خدرها، ومن كان حييا فالناس تأمل في قضاء حوائجها عنده لأن حياءه يمنعه من رد الناس. فنحن نتوسل إلى الله عز وجل أن يوفقنا بجاه النبي الأكرم وأهل بيته وإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه أن نكون من المؤمنين، من الصالحين، من الذين يعملون على تمهيد الأرض لظهور الإمام صلوات الله عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.